أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أسباب الملك أي التملك، أن الأسباب هذه متعددة. اختلف العلماء في تعداد هذه الأسباب ومصادق تلك الأسباب أيضا، لكنهم متفقون على الأصول. ذكرنا أنه السبب تارة يكون، أي التملك تارة يكون من بسبب حيازة، أو يكون السبب تارة يكون بسبب انتقال، أو يكون السبب بسبب بالتضمين. حينئذ هذه هي الأصول. هناك تطبيقات وفروع لهذه ومصادق لهذه، يختلفون أن هذا هل يدخل في السبب الفلاني أو أنه في السبب الفلاني. خلاف عندهم في هذه لا يضر في أصل المطلب. نقلنا كلمات الأعلام في المقام. كلام الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي، وهذا الشخص قسم وأدرج في البين الخلفية. الخلفية معناه يخلف شخص مكان شخص آخر في التملك، والإرث جعلوه من هذا ولا حاجة إلى هذا، وسيأتي بيانه. كذلك نقلنا كلام تحرير المجلة أيضا، إذ أنه جعل أيضا سببان هما ليس أكثر من ذلك، أدرج بعض الأصول المتقدمة في سبب، والسبب الآخر أيضا هو وضع اليد وامثال ذلك. الآن كلام المرحوم الشيخ، وذكرنا كلام الشيخ الكاش والقاو، نذكر كلام المرحوم الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد. قال الشيخ رحمه الله، الشهيد الأول في القاعدة السابعة التي قعقدها لبيان الوسائل، قال: الوسائل خمس. الأول ما يفيد ملك العين بعقد معاوضة كالبيع والصلح والمزارعة والمساقات والمضاربة. الثاني ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، لا معاوضة فيه، أي بعقد غير معاوضي كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالعين وقبض الزكاة والخمس والنذر. الثالث ما يفيد ملك العين لا بعقد أبدا كالحيازة والإرث وإحياء الموات والاغتنام والالتقاط، أي الغنيمة، اغتنام الغنيمة والالتقاط أي اللقطة. هذه كلها ملكية لكن لا بعقد أبدا. الرابع ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة كالإجارة. الخامس ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضي كالوصية بالمنفعة والعمرة عند الشيخ وابن إدريس. هذا ما ذكره الشيخ شهيد رحمه الله في هذا، ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة. السادس ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع. هنا الشيخ رحمه الله صنف حتى الأفراد والمصادق، جعل لها وسيلة معينة، مع أنه يمكنه أن يدرج الإرث المنافع في إرث العين حينئذ ولا حاجة إلى هذا، لكنما بين مقل ومكثر. الرابع من الكلمات ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه تحرير المجلة الجزء الثالث الصفحة 249: إن أسباب الملك نوعان، قهرية واختيارية. ليس إلا هذا، سبب قهري سبب اختياري. وتحت كل نوع من هذين أصناف وأظهر أسباب التملك القهري الإرث والجنايات والأرش والنذور وما إلى ذلك، كل هذه داخل تحت السبب القهري. وأظهر أسباب التملك الاختياري الاكتساب والبيع والشراء والصيد والحيازة وإحياء الموات وما إلى ذلك، أدرجه إلى قسمين ذاكرا أو عيدي فقط: سبب قهري، سبب اختياري، يندرج كل واحد منهما أفراد ومصاديق كثيرة. ثم قال رحمه الله في مقام رده على ما ذكره ما ذكرته المجلة في من تقسيم إحراز المباح إلى حقيقي وحكمي، قال: لا حاجة إلى في أمثال الصيد والحيازة إلى وضع اليد لا حقيقة ولا حكما، بل المدار على صدق الاستيلاء. ما يحتاج إلى أن يذهب الصائد ويصيده حتى يصير ملك له، لا حقيقي ولا حكمي أن ينصب شبكة. ومذكور هذه المسألة أيضا في كتاب الصيد والذباحة. وللمدار على صدق الاستيلاء عرفا، ومنه التحجير الذي يثبت به حق اختصاص في المباح إلى أمد معين، إذ أن التحجير ليس ملكية وإنما حق اختصاص، إن أمكن إحياء هذه الأرض تكون الأرض له، إن لم يمكن ذلك يسقط حق الاختصاص. هذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله في تحريره. أما لو نصب شبكة فوقع الصيد فيها فقد ملكه بالاستيلاء حقيقة، إذ هو نصب شبكة فيكون هذا استيلاء حقيقي لا استيلاء حكمي، ولا يجوز لغيره أن يتصرف فيه بدون إذن الحائز الأول ولو أتلفه كان ضامنا. فحينئذ رد على المجلة حيث جعله حقيقي وحكمي، قال: لا حاجة إلى هذا، أن المدار على الاستيلاء العرفي. هذه هي جملة أقوال العلماء رحمهم الله من أبناء العامة وغيرهم، إنهم اتفقوا على الأصول ولكنهم اختلفوا في المصاديق والأنواع، كذلك اختلفوا في الأعداد بين مقل ومكثر، ولكن لا يضر أصل المطلب. والحق أنه لا بد من بيان أمر في المقام، أن الذي نريد أن نقوله أنه نجمع الأسباب هذه في ثلاثة، كل ما ذكروه في كلماتهم إنما نذكرها في أسباب ثلاثة وعناوين التالية: الاحتيازي، الانتقالي، التعويضي. هذه هي أسباب التملك في الشرع الإسلامي، إلا أنه في الاقتصاد العالمي المعاصر هناك أسباب أخرى سيأتي التنبيه عليها، والكلام فيها وإن كان يأتي في الأبواب التي عقد الفقهاء لكل واحد منها بالتفصيل. لما يأتون للانتقال يقولون الانتقال تارة يكون بسبب عقد، والعقد إما معاوضي وغير معاوضي، ومتعلق العقد إما عين أو منفعة، ويذكرون كل واحد منها في ذلك، وإما أن يكون هذا هبة من دون معاوضة، ويذكرون في كتاب الهبة بالتفصيل كل كتاب وضع لعنوان من هذه العناوين. لكن ما نقول في المقام على نحو الإيجاز: الأول الاحتياز. الاحتياز المراد منه الحيازة المعروفة في الكتب الفقهية، حاز واحتاز وحيازة، كلها إشارة إلى أمر واحد، وعلي هذه الحيازة عليها مصطلح الفقه الإمامي. في الفقه الإمامي يذكرون الحيازة، وفي الفقه السني إنما يذكرون الإحراز، ولكنهما كلمتان مترادفتان، واحد يقوم مقام الآخر وفي الفقه السني قد اصطلح عليه بالإحراز، وهما من المترادف يدل على معنى واحد، يقال أحرز الشيء إذا حازه حاز الشيء، ويقال حاز الشيء إذا أحرزه، فهما كلمتان تدلان على معنى واحد. وحاز الإنسان الشيء جمعه وضمه إلى نفسه، تقول حاز الإنسان العقار حوزا أو حيازة إذا ملكه، ويقال حازه في حوزه أو حوزته، أخذه وأدخله في ملكه. واحتاز احتيازا بمعنى حازه وأحرزه. هذه وجه اشتقاق الكلمة. والحوزة الناحية والملك، ومنه الحوزة العلمية أي الناحية التي يدرس فيها علوم تسمى الحوزة. هذا هو ما يدل واشتقاق الكلمة. وعليه تكون المباحات التي هي غير مملوكة لأحد، كالمياه في البحار والأراضي في الصحارى والأعشاب في منابتها البرية غير المملوكة، والطيور في الأجواء والأسماك في البحار وفي الأنهار غير المملوكة، والحيوانات في الغابات غير المملوكة. كل هذه وأمثال ذلك من المباحات. إذا وضع يده أو أحرزه أو حازه ملكه، وقلنا بأنه لا يحتاج إلى وضع اليد مباشرة حتى يكون هناك حقيقي أو حكمي، صدق العرف على أن هذا الشخص أحرز حاز هذا الشيء المباح الذي لم يكن داخلا في ملك أحد، فإن جميع تلك وأمثالها إذا استولى الإنسان على شيء منه وضمه إليه صار ملكه وأحرزه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حاز ملك، كل من حاز ملك حينئذ. إذا لم تكن ملكية سابقة وضع يد من شخص آخر عليه، هذا هو الحيازة. وتندرج تحت هذا العنوان إحياء الموات، ففي المروي عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا هو أحياء الموات. والأرض الميتة وجمعها الأراضي الموات هي الأراضي التي ليس لها مالك مخصوص أو معروف، فإذا أحيا إنسان إذا مالك مخصوص حينئذ هذا، أو كان ملكا لأشخاص سابقين معروفين، قبيلة فلان كانوا ساكنين في هذه الأرض ثم هاجروا من هذا المكان، هذا يأثر لهم، ما لم نحرز أنهم أعرضوا عن ذلك تلك الأرض فهي باقيا على ملكيتهم، أحيوها مرة، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا أحيا إنسان أرضا ميتة دخلت في ملكه، للحديث المتقدم، وقد فصل الفقهاء أحكام هذا العنوان في كتاب خاص أسموه إحياء الموات، كتاب إحياء الموات. هذا ما يتعلق بالإحتياز والإحراز. الثاني الانتقال، والمراد به انتقال الملك من شخص لآخر بأي سبب من أسباب الانتقال المشروعة، بعبارة أخرى هو التمليك بسبب مشروع، أن هذا ملك لشخص ينتقل أو تنتقل ملكية هذا المال إلى شخص آخر بسبب مشروع. فيشمل هذا العنوان الموارد التالية: أليف التمليك بعقد معاوضة كالبيع، فإن بسبب البيع هذا أي عقد البيع ينتقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، كما ينتقل الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، هذا العقد يسمى عقد معاوضة، إنما يدفع شيئا عوض شيئا، يخرج ملكا مالا من ملكه عوضا، ومقابلا لأن يدخل في ملكه شيء آخر، وهذا هو الانتقال متمثلا في المعاوضة والمبادلة بين ملكين كالمبيع والثمن، هذا هو الانتقال بسبب عقد. التمليك بعباء، التمليك بعقد غير معاوضي هو عقد ولكنه ليس فيه مبادلة، كالهبة حيث ينتقل فيها الموهوب من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له بدون عوض، فالانتقال هنا حاصل بسبب عقد، إلا أنه لم تكن هذا عقد معاوضي، مبادلة مال بمال. جيم التمليك بغير عقد كالإرث حيث ينتقل فيه المال من المتوفى إلى وارثه بسبب مشروعية الإرث، لولا أن الشارع الأقدس جعل الإرث سببا لانتقال الملك من المتوفى إلى الإرث لما قلنا بذلك، إلا أنه جعل الشارع هذا الإرث سببا لانتقال الملكية من المتوفى إلى وارثه، هذا هو الانتقال. فالانتقال تارة يكون بعقد معاوضي مبتنى على المبادلة بين مالين، يخرج مالا من ملكه مقابل أن يدخل مال في ملكه أيضا، أي بين مالكين أو مالين، والنزاع المعروف الذي ذكره الشيخ الأنصاري أن في البيع مبادلة مالكين أو ملكين، أيا كان عقد معاوضي. أو الانتقال بعقد لكن لا معاوضة فيه، وإنما هي مبنية على المجانية كالهبة. أو الانتقال يكون بسبب شرعي من شخص إلى شخص آخر، وهي انتقال المال من ملك المتوفى إلى ملك الوارث بسبب إرثية، بسبب الإرث الذي جعل الشارع هذا سببا. أما التعويض فهذه مختص بالجنايات والأضرار بالآخرين، وله سببان: جناية وضرر، حينئذ يجب التعويض حينئذ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.